في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. وما زال الحديث موصولا حول هذه الآداب المهمة لعموم الأمة، وهذه الآداب التي ذكرت من قبل طرفا منها، ذكرت آداب بر الوالدين وآداب الأخوة وآداب الجنائز وآداب عيادة المريض، وكذلك بعض الآداب التي ينتفع بها المسلم كآداب غض البصر وكآداب الطريق والسلام وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة، وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن آداب يوم الجمعة. ولما لهذا اليوم العظيم من أهمية، رأيت أن نتكلم بشيء من التفصيل في هذه الآداب التي تخص يوم الجمعة، والتي بعضها فرضها الله عز وجل وبعضها سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين. ورأيت أيضا أن من المناسب أن نذكر الناس بما قد لا يعلمونه أو بما فرطوا فيه، لينتفع به المسلم في حياته قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويحصل حسنات. ومعروف أن كل إنسان من المسلمين غايته، أو المفروض أن تكون غايته، أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب يعني ميزان ثقيل. ومثل هذه الأشياء وهذه الأعمال على سهولتها وعلى يسرها وعلى أنها في المتناول، فلها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من هذه الأداب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه تحريم البيع والشراء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن أخوانا، حتى وإن كان البيع في أصله مباحا، حتى وإن كان البيع والشراء في أصلهما مباحا، إلا أن في وقت الجمعة حرمه الله سبحانه وتعالى. يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ليه؟ لأن تركك للبيع أفضل، لأنك ستصل إلى ذكر الله، وذكر رب العالمين سبحانه وتعالى هو الأولى وهو الذي يوصلك إليه. فذروا البيع، هذه الشعيرة التي شرعها الله عز وجل إذا نادى علينا المؤذن يوم الجمعة يحرم البيع والشراء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، يعني ترك البيع والشراء ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد الصلاة، يعني من أراد أن يبيع فليبيع، ومن أراد أن يشتري فليشتري، له ما شاء، إلا أن في هذا الوقت يحرم أن يبيع المرء وقت الصلاة. وأنا أنبه أيضا عن هذا الأمر، لأن في خلل أمام المساجد، لا سيما المساجد الكبرى في بعض المدن، تجد أن البائعين يقفون أمام المسجد فيبيعون ويشترون أثناء خطبة الجمعة، وهذا مخالف، وهذا البيع حرام، حرام على البائع وحرام على الذي يشتري أثناء الأذان أو أثناء خطبة الإمام أو أثناء صعود الإمام على المنبر حتى ينتهي من صلاته. فانتبهوا، بارك الله فيكم، لهذا الأمر جيدا. ذكرنا في اللقاء السابق آدابا أيضا، أول أدب ذكرناه الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا الأدب الثاني وهو الاغتسال، وقلنا أن فريقا من أهل العلم يقولون بوجوب الاغتسال، وبعضهم قال بل هو يعني ما دون ذلك وهو سنة مؤكدة. والأولى والأحوط أن يستغل المرء هذا الأجر العظيم، وأن يغتنم هذه الفرصة العظيمة، وأن يغتسل كل جمعة بنية العبادة، بنية العبادة وتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالث أدب وضع الطيب والتنفل يوم الجمعة، وضع الطيب والتنفل المطلق يوم الجمعة، إنه يتنفل ويصلي ما يشاء إلى أن يصعد الخطيب المنبر فيجلس لاستماع الخطبة. الأدب الرابع الاستياك، وقلنا أنه إما أن يستعمل السواك المعروف نوع الذي هو عود الأراك، أو يستعمل فرشة الأسنان ينظف أسنانه ويطيب فمه حتى تكون رائحة الفم نظيفة، هذا جائز أيضا. الأدب الذي بعد ذلك لبس أجمل الثياب، الإنسان يلبس الثياب النظيفة، وتكلمت على هذا الأمر وأطلت النفس فيه أيضا. كذلك الأدب السادس الذي ذكرته في اللقاء السابق، قلت الذهاب إلى المسجد ماشيا إلا لعذر، الذهاب إلى المسجد ماشيا إلا لعذر، فمن كان معذورا فلا حرج عليه أن يركب سيارة أو يركب أي دابة ليذهب إلى المسجد، أو كان متأخرا أو كانت المسافة بعيدة عليه فعليه فلا بأس أن يركب أبدا، لكن إن استطاع أن يذهب ماشيا فهذا هو الأولى ويأخذ الأجر إن شاء الله. وقد يأخذ الراكب الأجر أيضا لأنه لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد ماشيا. الأدب السابع من آداب يوم الجمعة، التبكير إلى المسجد، تبكير إلى المسجد، وهذا أيضا أخوانا أنا بعتبره الآن من الأشياء التي يعني هجرت، من الأشياء التي هجرت لا سيما من الشباب، لا سيما من الشباب في أيضا في المدن، ترى أن أغلب الذين يجلسون في المسجد من كبار السن أصحاب المعاشات وأصحاب الأعذار، أما غالب الشباب أو أغلب الشباب تجدونهم خارج المسجد ينتظرون إلى أن تقام الصلاة، ثم كل واحد جايب سجادة يفرد سجادة ويصلي ركعتين وينصرف، فالله عز وجل لا يريد أصلا منك ذلك. الله سبحانه وتعالى إن لم تهتم بأن تأتي إليه وأن تسمع وتطيع، فالله عز وجل ليس بحاجة إلى هاتين الركعتين التي تأتي لتصليهما، يعني زي تقضية واجب إن صح التعبير يعني، وبعدين إيه يذهب. هذا خطأ أخوانا، خطأ جسيم جدا جدا جدا، يعني الشاب النهاردة صاحب الصحة وصاحب الفتوة ولسه في مقتبل عمره، إيه المانع أنه يأتي إلى المسجد يغتسل ويتطيب ويأتي يسمع ويأتي يقرأ القرآن ويأتي يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يستمع للخطيب ثم يصل ركعتين ويمضي. يعني سبحان الله العظيم، شغلته الدنيا وشهواته وشهواته وتطلعاته، ونسي أن الله سبحانه وتعالى والذي يرزق والذي يعين وبيده الحياة والموت وبيده أنه يكون يعني مستقبله جميل وطيب، الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير يا ابني، فعليك أن تلتزم بهذا الأمر. فالتبكير إلى المسجد له أجر عظيم جدا جدا يترتب عليه منفعة للمسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة، لأن بعض الناس يظن أن غسل الجمعة لا يكون إلا على من كانت عليه جنابة أو على صاحب الجنابة فقط، لا يا جماعة، غسل الجمعة ليس له علاقة بغسل الجنابة، ليس له علاقة بغسل الجنابة، هذا غسل منفصل بيسمى بغسل الجمعة، غسل الجمعة هذه عبادة خاصة، غسل الجمعة ليس خاصا بمن عليه جنابة، أما من ليست على من ليس عليه جنابة فلا يغتسل، لا هذا خطأ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، ثم راح يعني ذهب إلى المسجد، فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما تصدق ببقرة أو بناقة أو ما إلى ذلك. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة لما غير الحفظ يعني يستمعون الذكر. يبقى إذن أخوانا هذا الأمر مهم جدا أن يذهب المسلم في الوقت الأول حتى كأنه يقرب أو يتصدق ببدنة بجمل أو ببقرة أو بكبش أو كذا أو كذا، مع إيه الأول فالأول، ثم بعد ذلك ينصت للإمام ويستمع إلى الإمام إذا شرع في خطبته. الأدب الذي بعد ذلك الأدب الثامن، يستحب قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، يستحب قراءة، طبعا هذا خاص بالأئمة أو بالمنفرد إن لم يعني يستطع أن يصلي الفجر أو فجر الجمعة. يستحب في صلاة الفجر أن يقرأ الإمام بسورتي السجدة والإنسان، لأن هذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح، كان يقرأ في الصبح يعني في الفجر يوم الجمعة، في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم التنزيل اللي هي سورة السجدة، ثم في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذه سورة الإنسان. يبقى أيضا من السنن الغائبة ومن الآداب المهمة أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة إن استطاع أن يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان إن استطاع، وكان يقرأ مثلا قراءة سريعة بحيث أن لا يطيل على الناس أو يحملهم فوق طاقاتهم هذا الأمر. إذا كان المشي متواطئ على هذا الأمر ويستعد لهذا الأمر وعنده تحمل فليقرأ بالسجدة والإنسان ويسرع في القراءة حتى لا يطيل على المسلمين. طيب الأدب التاسع من آداب يوم الجمعة، يستحب أيضا القراءة في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. القراءة بقى في صلاة الجمعة هذا بالنسبة لصلاة فجر يوم الجمعة، أما في صلاة الجمعة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بأربع سور، يقرأ بأربع سور، إما أن يقرأ بالجمعة والمنافقين بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، أو يقرأ بسبح والغاشية، أو يقرأ بسبح والغاشية. الكلام ده فين؟ في صلاة الجمعة، إما أن يقرأ بسورة الجمعة ومع سورة بسورة المنافقين، أو يقرأ بسورة سبح اللي هي سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، أو الغاشية هل أتاك حديث الغاشية، هذا في صلاة الجمعة. وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. كان ده كلام ابن عباس ينقله عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة أو سورة الجمعة والمنافقين. وروى مسلم أيضا في صحيحه من عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة، يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. يبقى إذن عندنا أمران، نقل الأمر الأول نقله ابن عباس رضي الله عنه حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين، يعني بسورة الجمعة وسورة المنافقين. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان النبي يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى في العيدين والجمعة، بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. إذن الإمام أن يقرأ بالجمعة والمنافقين أو يقرأ بسبح والغاشية، هذه أيضا من آداب يوم الجمعة، وهذا ليس على سبيل الحتم والإلزام كما يعني يتصور البعض أو يعتقد البعض، لكن هذا من السنة ومن الآداب المهجورة التي هجرها أئمة المسلمين. فعليك أن تفعل هذه السنة وأن تقرأ على الأقل بسبح والغاشية في صلاة الجمعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النعمان كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة، إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، يعني حتى لو جاء يوم العيد مع يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الصلاتين، يعني يقرأ في العيد بسبح والغاشية ويقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية أيضا. الأدب العاشر عدم تخطي الرقاب، عدم تخطي الرقاب. احنا نوهنا في الحلقة السابقة عن أن هذا الأمر أمر مخالف للسنة وأمر لا ينبغي أن يكون في مساجدنا، وأن الإنسان كل واحد فينا يلتزم احتراما لنفسه واحتراما للآخرين، ولست حق من أخيك بمكانه، فلا تتخطى الرقاب. إن أردت أن تأتي وتجلس في الصف الأول فأتي مبكرا، أما أن تأتي متأخرا ثم تتخطى الرقاب لتصل إلى مكانك الذي حجز لك أو الذي يعني اعتدت أن تجلس فيه فهذا خطأ أخوانا، ما فيش الكلام ده في المساجد، وعليك أن تلتزم إذا جئت أن تجلس في المكان المتاح، في المكان المتاح وألا تتخطى الرقاب. روى أحمد وأبو داود بسند حسن عن ابن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. جاء رجل والنبي على المنبر وبدأ يتخطى الرقاب خلاص ليصل إلى الصفوف الأولى، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت. فقد آذيت يعني آذيت الناس، وهذا لا ينبغي أبدا أنك تؤذي الناس حتى بمجرد أنك تتخطى الرقاب، فما بالك بقى بالذين يؤذون بالكلام، وما بالك بقى بالذين يؤذون بشهادة الزور، وما بالك بالذين يؤذون بالحسد والشحناء والبغضاء وبالغيبة والنميمة والخوض في الأعراض والتبع العورات. أنت مش مسموح لك أصلا أنك مجرد بس أنك تخطى رقبة إنسان أو يعني تمر من بين يدي إنسان جاء قبلك في الصلاة، فما بالك بما يعني هو أدهى وأمر مما يفعله الناس في زماننا هذا، وهذا أمر يعني مستغرب ومستقبح أيضا أن يكون في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي زكاها الله عز وجل في علمها وفي أمرها بالمعروف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وزكاها الله عز وجل في عدلها قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف يكون ذلك من أمة الرسول عليه السلام إن كان هذه الأشياء الصغيرة غير مسموح أنك تتخطاها أو تتعداها، فما بالنا بما هو أعظم وأدهى وأكبر وأمر. فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أي جئت متأخرا، أخرت المجيء، هذا كناية عن أنه لا يستحق أن يكون في الصف الأول. طيب، الأدب الحادي عشر: الاقتراب من الإمام. كلما كان الإنسان قريبا من الإمام كلما أخذ من لحظه ولفظه، أخذ من تعبيرات وجهه، من إشارة يديه، مما يخرج من فمه، كل هذا يؤثر في المستمع، يؤثر ويكون لواقع على قلبه وعلى سمعه وعلى حياته وعلى مدى استيعابه لما يقول الإمام، بخلاف أنك تكون تسمع من خلف حائط أو تسمع من وراء جدار أو تسمع عبر شاشة أو الكلام ده، لو كان اللقاء مباشرا لكان درجة الاستيعاب يعني أعظم وأكبر من ذلك. ولذلك الاقتراب من الإمام من السنة. روى أبو داود بسند حسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام. احضروا الذكرى يعني الخطبة، وادنوا من الإمام يعني اقتربوا من الإمام أو اقتربوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد يعني يتأخر، فإن الرجل لا يزال يتباعد خلاص حتى يؤخر في الجنة. يا سبحان الله، حتى الأعمال التي تكون في الدنيا تؤثر أو لها أثر في ما يحدث في الآخرة، الذي يفعله الإنسان من عمل يؤثر عليه فيما بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني اقتربوا من الإمام واحضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة. ولذلك خلي بالكم من هذا الأمر جيدا، الشباب اللي أنا بتكلم عنهم والناس اللي بيأتون متأخرا إلى صلاة الجمعة يا أخواننا ويجلسون خارج المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن العبد لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله ولو في الجنة، يذهب لو هيدخل الجنة حتى يدخل متأخرا، ليه؟ لأنه هو كان يفعل ذلك، والله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، وقال الله عز وجل وسابقوا إلى مغفرة وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني سبحان الله، الإنسان إذا سار يعني يدخل الجنة مبكرا، أما إذا تأخر وتوانى وتكاسل فيدخل الجنة أيضا، فيتأخر حتى وإن دخل الجنة يدخل متأخرا. خلي بالكم أخوانا من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال احضروا الذكرى وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. الأدب الثاني عشر، قال تحية المسجد. تحية المسجد أيضا من الأشياء التي لا يعني يهتم بها كثير من الناس، ويظنون أن تحية المسجد في الصلاة العادية، أما في الجمعة ليس هناك تحية المسجد. والغريب أن الناس يتركون تحية المسجد، فإذا صعد الإمام المنبر صلى الناس سنة الجمعة، تركوا السنة وصلوا صلاة لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. أما تحية المسجد فهي ثابتة. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج، يعني الإمام صعد المنبر، فليصلي ركعتين. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج يعني صعد المنبر فليصلي ركعتين. إذن تحية المسجد لا تترك حتى وإن كان الإمام على المنبر، حتى وإن كان الإمام على المنبر. يبقى عندنا ثلاث حاجات يفعلهم الناس. الأمر الأول يتركون سنة تحية المسجد ويصلون سنة الجمعة القبلية وليس لسنة الجمعة، وليس الجمعة سنة قبلية. الأمر الآخر يتركون تحية المسجد ولا يصلون بعد صعود الإمام المنبر، وهذا مخالف، عليه أن يصلي تحية المسجد. الأمر الآخر أنه إذا جاء من خارج المسجد ودخل المسجد يجلس ولا يصلي، وهذا خطأ، عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر أو الإمام يخطب فليصلي ركعتين، والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. ثم بعد ذلك الأدب الثالث عشر، وهذا أدب مهم جدا وبيسأل عنه كثير من المسلمين على هذا الأمر ولا يعرفه يعني إلا القليل منهم، وهو تحري ساعة الإجابة. يا أخوانا فرطنا في أهم ساعة من ساعات الأسبوع، وساعة الإجابة التي تكون في يوم الجمعة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة يعني وقت معين أو مقدار معين، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياها، تخيل إن في ساعة في وقت الجمعة أو في يوم الجمعة إذا سألت الله سبحانه وتعالى أي سؤال أعطاك الله إياه، والذي قال لك هذا الكلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام لا شك فيه بل هو يقين وحق، لأن الذي قاله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرة أخرى، ذكر أبو هريرة أن النبي ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بيده يقللها كأنه يعني يقول إن الوقت وقت يسير، في هذا اليوم وقت يسير، ما من عبد يسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت إلا أعطاه الله مسألته، ففرصة عظيمة جدا جدا الذين يريدون أن يستجيب الله دعاءهم وأن يفرج الله كروبهم وأن ينفس الله ما هم فيه وأن يعطيهم الله سؤلهم، عليهم أن يذهبوا لمثل هذه الأوقات ويجلسوا في المسجد ويسألوا الله سبحانه وتعالى مما عنده ومن فضله وما يريدون فيستجيب الله سبحانه وتعالى لهم. طب متى تكون هذه الساعة اللي هي ساعة الإجابة؟ هناك أقوال كثيرة جدا أنها حتى يصعد الإمام المنبر، وقيل أنه قبل صعود الإمام المنبر، ولكن الراجح ما هو؟ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم هذا الحديث يحدد لنا ساعة الجمعة، يحدد لنا وقت استجابة الدعاء أو الساعة التي يستجيب فيها الدعاء من يوم الجمعة، وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. إخواننا اهتموا بهذا اليوم، يوم عظيم والله، يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه. طيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من العلماء، وكان من أحبار اليهود قبل أن يسلم، وكان معروف بكثرة علمه وكثرة أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة، مع جلالة أبو هريرة وقدم أبو هريرة وعلم أبو هريرة وأخذ أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الرجل الفاضل قد يفوته الأمر ولا يعلمه. ولذلك يا جماعة، من يدعي كمال العلم ومن يدعي كمال الفهم وكمال الذكاء والكلام ده، هو في الحقيقة على غير هذا أصلا. ليه؟ لأن ممكن الرجل يفوته علم، ممكن يفوته ذكر، يفوته مسألة، يخطئ في أمر. هذا أخوانا هذا أمر وارد، هذا أمر وارد، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال: إنما أنا بشر أسهى وأنسى وما إلى ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة قال: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فذكرت اللي هو ايه، وفيها ساعة لا يسأل الله، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه إياها. فقال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فقلت له هذا الحديث، يعني تناقش معه في هذا الحديث. المفاجأة ايه بقى؟ المفاجأة فذكرت له هذا الحديث، فقال عبد الله: أنا أعلم بتلك الساعة. عبد الله بن سلام قال: أنا أعلم بتلك الساعة، يعني هو يعلم موعد أو وقت هذه الساعة من يوم الجمعة. قال، يقول لأبي هريرة: أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت: أخبرني بها ولا تضمن علي، يعني ولا تبخل علي، قل لي بقى عليها ولا تبخل علي. كأن أبي هريرة لم يكن يعرف موعد هذه الساعة أو وقت هذه الساعة من يوم الجمعة، كما ذكرت لكم على جلالته وعلمه وكذا، لأنها كانت قد تغيب عنه. قال: فأخبرني ولا تضمن علي، يعني ولا تبخل علي بأن تعلمني ميعاد هذه الساعة، هي ساعة الإجابة يوم الجمعة. قال: ولا تضمن بها علي. قال: هي بعد العصر. من اللي بيقول؟ عبد الله بن سلام. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. يبقى إمتى ساعة الإجابة يا أخوانا؟ من بعد صلاة العصر إلى إيه؟ إلى أن تغرب الشمس. الفترة هذه ما من عبد مسلم يوافق هذه الساعة فيدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله ما يريد. قال عبد الله: قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت: كيف تكون بعد العصر؟ أبو هريرة بيقول له يعني: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي. طب وإيه المشكلة يا أبو هريرة؟ قال: وتلك الساعة لا يصلى فيها، اللي هي من العصر، من بعد العصر، من بعد يصلي إيه؟ وفيها وقت الكراهة كمان اللي هو قبل المغرب. قال: فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة؟ يعني بيقول له، يعني النبي مش قال ان اللي يجلس في مجلس ينتظر الصلاة كأنه يصلي؟ فمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الساعة إذا وافقها العبد وهو ينتظر الصلاة كأنه يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى. قلت: بلى. قال: فهو ذاك. إذن هي متى ساعة الإجابة؟ الراجح من أقوال أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم أن ساعة الإجابة يوم الجمعة تكون من بعد العصر إلى غروب الشمس، من بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا وقت مهم جدا، وهذه فرصة أعطاها الله عز وجل ومنحة ربانية كل أسبوع ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لعباده، أن يجلس الإنسان من بعد العصر إلى قبل المغرب وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو تحديد وقت ساعة الإجابة. طيب في أمر أيضا مهم اللي هو الأدب الرابع عشر، وهو قوله وهو عدم إفراض يوم الجمعة بالصيام. احنا طبعا مقبلون على رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر الطيب المبارك، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا في صالح الأعمال. عندنا بعض الناس من النساء والرجال وما إلى ذلك عندهم صيام، عندهم كذا. ابتداء يعني أقول أن من لم يصم ما عليه من رمضان فليسارع وليبادر قبل أن يبادر، عليه المرأة أن تقضي ما عليها قبل أن يأتي رمضان. وكذلك لو كان على الرجال صيام ولا شيء من هذا القبيل عليهم أن يقضوا ما عليهم قبل أن يأتي شهر رمضان. طيب عدم إفراض يوم الجمعة بالصيام، عدم إفراض يوم الجمعة بالصيام يعني عدم إفراض يوم الجمعة، عدم إفراض يوم الجمعة بالصيام اللي هو صيام التطوع، اللي هو الصيام المطلق، اللي هو الصيام المطلق. أما إذا كان يوم الجمعة يوافق مثلا يوم عاشوراء، إذا كان يوم الجمعة يوافق 13 14 15 يوافق يوم الجمعة أنت عليك صيام فريضة وهكذا. أما الصيام المطلق لا، عدم الإفراض. الدليل إيه؟ ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله، يعني إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يعني ما تصومش يوم الجمعة فقط، ما تجيش كده من 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 أول النهار يوم الجمعة تقول أنا صايم، طب صمت يوم الخميس؟ لا. طب صوم السبت؟ لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. روى البخاري في صحيح عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، النبي دخل على جويرية زوجته يوم الجمعة وهي صائمة، وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ أصمت أمس الخميس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ده واضح، النبي دخل على جويرية فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال صمت الخميس؟ قالت لا يا رسول الله. قال أتصومين غدا؟ قالت لا يا رسول الله. قال فأفطري. إذن لا ينبغي أن يفرد المسلم يوم الجمعة بصيام إلا أن يصادف كما ذكرت صيام ما عليه أو صيام من الأيام البيض أو ما إلى ذلك. عدم تخصيص ليلة الجمعة بقيام، عدم تخصيص. بصوا يا جماعة، احنا عندنا ديننا عظيم وسهل، وإحنا اللي بنصعب وبنشدد الأمور عندنا. ما عظمة وجلالة هذا اليوم العظيم، إن القيام في هذا اليوم يوم الجمعة لم يرد فيه شيئا، فبتعامل على أنه يوم من الأيام التي يصلى فيها لله، زي الخميس، زي السبت، زي الأربعاء تصل. لكن أنك تفرد يوم الجمعة بصيام أو تفرد يوم الجمعة بصلاة، هذا أخوانا من باب يعني وضع أن تضع شيئا في الدين ما ليس فيه. عدم تخصيص ليلة الجمعة بقيام، كما أن يوم الجمعة لا يخصص بصيام. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا، شوف الكلام واضح، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، زي ما أنا ذكرت لحضرتك. أما أنك تخصص يوم الجمعة للصيام أو تخصص ليلة الجمعة لقيام معين، هذا ليس من الدين، بل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا، نهيا صريحا. الأدب السادس عشر، لا يقيم أحدا ليجلس مكانه، وتكلمنا عن هذا الأدب في جملة الآداب التي تكلمنا عنها، لكن نذكر هذا الحديث أيضا. روى مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم، لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف، لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا. قلنا أن هذا ليس من الأدب. الأدب الأخير السابع عشر من أدب يوم الجمعة، إذا غلبه النعاس تحول من مكانه، من السنة إذا غلبك النعاس أن تتحول من المكان، تترك المكان الذي تجلس فيه وتجلس في مكان آخر، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه. إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسي. ذكرنا آداب الجمعة في مجلسين وفي لقاءين وفي حلقتين من حلقات هذا البرنامج، لذلك الأدب من أهمية. نسأل الله عز وجل أن ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.
والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.